أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. ونصلي ونسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه وأخوفكم من عقابه. أيها الإخوة والأخوات، من المؤمنين والمؤمنات، إن لحياة الإنسان جهتان، جهة بالنسبة إلى زمن الماضي وجهة بالنسبة إلى زمن الآتي والقادم. والتقوى يؤثر في كلتي الجهتين، يعني أن التقوى بالنسبة إلى زمان الماضي يهدم الذنوب، وبالنسبة إلى زمان الآتي يحصل الأمان في مقابل ارتكاب الذنوب. وإذا حصل للإنسان لا يرتكب المتقي حتى ذنبا واحدا. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن الله عز وجل قد جعل للإنسان وسائل في كلا الطرفين، يعني في هدم الذنوب وفي تقوية القلب وتهذيب النفس. وفي ذلك قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكفر من الصلاة على محمد وآله. فإنها تهدم الذنوب هدما، فإنها تهدم الذنوب هدما. يعني أن الصلاة على النبي وآله وسيلة تقرب الإنسان إلى التقوى حتى يقدر به على هدم الذنوب. أيها الإخوة والأخوات، بما أنا قد وقعنا في أيام العشر الأولى من شهر ذي القعدة الحرام المعروف بعشر الكرامة، بين مولد مولاتنا سيدتنا معصومة ومولد الإمام الرضا عليه السليم الصلاة والسلام، فلذلك أخص كلمتي في هذه الخطبة من صلاة الجمعة بموضوع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وولادته العجيبة وما يتعلق بها من فضائله وكراماته. ولكن قبل ذلك أهنئكم أيها المؤمنون والمؤمنات أحسن التهاني وأفضل التبريك بذكرى ولادة هذين المولودين الكريمين على الله تعالى وعلى رسوله. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن قصة ولادة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قد اشتملت على عجائب وغرائب كما سمعناها في مولد بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كمولد عيسى بن مريم ومولد موسى بن عمران على نبينا وعلى آله وعليهم السلام. وبعض حجج الله تعالى، وأحب أن أقرأ عليكم بعض ما روي في ذلك في بعض الأخبار والأحاديث، عن علي بن ميثم عن أبيه قال: سمعت أمي تقول سمعت النجمة أم الرضا عليه الصلاة والسلام تقول: لما حملت بابني علي، لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، لم أشعر بثقل الحمل. يعني أن كيفية حمله ومدة حمله ليس أمرا عاديا كسائر الناس، بل كان كحمل أم موسى به لا يظهر آثاره على أحد. وقالت نجمة في إدامة الحديث: وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتحليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ويهولني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. أيها الإخوة والأخوات، هذه الكلمة مما قالتها أم الإمام الرضا عليهما الصلاة والسلام تحكي لنا أن حمله أيضا كحمل جدته فاطمة الزهراء بجده الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها حين حملت بالحسين عليه السلام قد سمعت من بطنها كلمات عجيبة. وهذه الكلمة أيضا تحكي لنا أن حمل أم الإمام الرضا عليه السلام بابنه كحمل سيدتنا خديجة بابنتها فاطمة الزهراء، لأن خديجة عليها سلام الله حين حملت بفاطمة قد سمعت في بعض الأيام أنها تحدثها وتتكلم معها من بطنها. ولذلك لقبت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بمحدثة، لأنها تحدث أمها حين كانت جنينا من في بطن أمها. قالت نجمة في إدامة الحديث: فلما وضعته، يعني وضعت ابني، فلما وضعته وقع الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه السماء يحرك الشفتين كأنه يتكلم، فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام فقال لي: حنيئا لك يا نجمة كرامة ربك، حنيئا لك يا نجمة كرامة ربك. فناولته إياه في خرقة بيضاء فأظن في أذنه الأيمن وأقام في الأيسر ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله تعالى في أرضه. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن هذه الكلمة من الحديث أيضا تحكي لنا أن ولادته أيضا أمرا عجيبا في أعين الناس، لأنه حين ولد واضعا يديه على الأرض، كيف يمكن أن الطفل الذي يولد الآن يجعل يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك الشفتين ويريد أن يتكلم؟ وهذا أمر عجيب. ويمكن لأحد أن يسأل سؤالا في ذلك الحديث بأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام حسب ما قالته أمه يريد أن يتكلم بأي كلمة، يريد أن يتكلم بأي كلمة، وهل يمكن لنا أن نستفسر من الروايات بأنه ما يريد أن يتكلم أم لا؟ وماذا حدثت في أيامه وأيام ولادته، وماذا وقعت أو ستقع حتى يريد الإمام عليه السلام حين ولادته أن يتكلم فيه؟ أيها المؤمنون والمؤمنات، أما الجواب عن ذلك، أولا أن الإمام كل ما صدرت عنه من القول والفعل كان عن حكمة، وذا حكمة، وذا نقطة مهمة ولو كان طفلا ولو كان طفلا. وثانيا إن حكمة هذا الأمر إن حكمة هذا الأمر أنه سيقع في مستقبل الزمان وفي أيام الشهادة أبيه الإمام موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام فتنة الوقف على الإمام الكاظم وفتنة الانقطاع في سلسلة الإمامة حتى لا يؤمنوا بعض الناس بإمامة الإمام الرضا وهو من جهة أنه إمام ولد إماما وقد علم بإذن الله تعالى ما سيحدث بعدها فلذلك يريد أن يتكلم يحرك شفتيه ويريد أن يتكلم حين ولادته بكلمة قد عرف الناس بما سيحدث حتى أن الناس لا يغتروا بما قال به بعض الناس. ومن هذه الجهة ورد في بعض الروايات شهادة الإمام اللاحق بإمامة الأئمة السابقين إلى إمام كان قبله حتى يثبت بشهادته إمامة من كان قبله، يعني أن الإمام إذا ولد يشهد بالشهادة يشهد بإمامة كل إمام كان قبله. فظهر أن الإمام الرضا عليه السلام يريد أن يتكلم بالشهادة على إمامة آبائه إلى أبيه موسى بن جعفر، ويريد أن يتصل السلسلة الإمامة إلى نفسه حتى ثبت إمامته ولا يتحقق ما يريد الأعداء والمنحرفون. أيها المؤمنون والمؤمنات، وأما آخر نقطة في قصة ولادة الإمام الرضا عليهما الصلاة والسلام أن أمه نجمة قالت فدخل إلي بعد أن ولد فدخل إلي أبوه موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام فقال لي هنيئا لك يا نجمة كرامة ربك، يعني أن هذه الأيام أيام العشر الأولى من شهر ذي القعدة الحرام مولد الإمام الرضا عليه السلام والسيدة المعصومة التي نسميها بعشر الكرامة ليس أمرا جديدا، بل كان موسى بن جعفر حين ولد ابنه علي الرضا قد لقب ابنه بأنه كرامة الرب لأمه نجمة، وأيام ولادته أيام الكرامة من الله تعالى على الناس وعلى المؤمنين وعلى أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكرامة الإمام الرضا أيها المؤمنون والمؤمنات، كرامة الإمام الرضا على الناس وعلى المؤمنين أيضا قد صرح به الإمام الصادق والباخر لأبيه موسى بن جعفر قبل ولادة ابنه علي، حيث رواه المحدث القمي. قال موسى بن جعفر، قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام بينا أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي، أبوه الإمام الصادق وجده الإمام الباقر، إذ أتاني جدي وأبي عليهما السلام فقال عليهما السلام يا موسى ليكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني إذا ولدته أسميها عليا، وقال لي إن الله عز وجل سيظهر به العدل والرأفة والرحمة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده. وأسأل الله تعالى وأتضرع إليه أن يوفقنا إلى تحصيل ما يوجب رضاه بلزوم تقواه، وأسأل الله تعالى أن يجنبنا عن جميع المعاصي والذنوب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اللهم عجل في فرج مولانا وصاحبنا صاحب العصر والزمان. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وصل وسلم على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. حجج الله على عبادك وأمنائك في بلادك، صلواتك عليهم صلاة كثيرة دائمة متواصلة. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على صاحبة هذه البقعة الشريفة الكريمة على رسول الله وأمير المؤمنين والحبيبة على أخيها الحسن والحسين بطلة كربلاء وأقيلة الهاشميين بنت ولي الله وأخت ولي الله وعمة ولي الله زينب الكبرى عليها أفضل الصلوات المصلين. اللهم وفقنا بخدمتها في هذا المكان الشريف، وهب لنا دعاءها الزكي، وارزقنا شفاعتها المقبولة، آمين يا رب العالمين. عباد الله، أجدد لنفسي ولكم الوصية بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الأمور وأفضلها. أيها الإخوة والأخوات، إن التقوى لا يكون في مورد خاص، بل التقوى حالة معنوية مانعة من ارتكاب الذنوب في جميع الموارد من الحياة البشرية، فردية واجتماعية، أسرية وعملية. ومن يريد أن يكون من المتقين فليعمل بتقوى الله عز وجل في جميع الأمور، كما قال الإمام الرضا مولود هذه الأيام في ذلك الموضوع. إن الله عز وجل قال عليه السلام: إن الله عز وجل أمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله عز وجل، رواه الصدوق في عيون الأخبار. يعني أيها الإخوة والأخوات، يعني من أراد أن يتق الله عز وجل فليبدأ بوظيفته في نفسه أولا، وفي أهله وأرحامه ثانيا. إن صلة الرحم جزء من التقوى في الأمور المتعلقة بالأسرة والأرحام. ومع الأسف بعض من المؤمنين يفسرونه، أي يفسرون صلة الرحم، بالسؤال عن أحوال الأرحام حضورا أو غائبا، بالاتصال مع الجوال أو الهاتف أو إرسال الرسائل وأشبه ذلك. ولكن الذي يمكن استخراجه من معارف الإسلام أن صلة الرحم لا يختص بهذه الأمور، بل كان جامعا شاملا لكل ما يتعلق بقضاء حاجة الرحم، مؤمنا كان أو غير مؤمن، متدينا بدينه أو بغير دينه أو غير مذهبه، وإن كان الأولى من كان في مذهبه ومشتركا في دينه. فعلى ذلك أيها المؤمنون والمؤمنات، فعلى ذلك أن التوجه والعناية بقضاء حاجة الأرحام بمساعدة مالية أو بمساعدة كلامية ولسانية أو تعليم ما يحتاج إليه، أو بواسطة بينها وبين من كان الأمر بيده، كل ذلك من جملة صلة الرحم وجزء من سبيل التقوى. ومن كان يصل رحمه ويصل أقرانه ويصل المؤمنين من حيث أنهم إخوانا للمؤمنين، وأن الإسلام والقرآن الكريم يرغب المسلم والمؤمن بأنه أخو المسلم والمؤمن. المسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن. ومن كان كذلك كان محبوبا بين الخلق وبين المسلمين من الموافقين والمخالفين. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الرضا عليه السلام كان كذلك، يعني محبوبا بين الفرق الإسلامية الموجودة في عهده وحتى بين الفرق القادمة بعد شهادته حتى اليوم. ويمكن أن نقول لذلك أيضا سمي الإمام عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم ولقب بهذا اللقب، أي لقب الرضا عليه الصلاة والسلام. عن البزنطي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام: إن قوما من مخالفيكم، يعني جاء رجل إلى الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وقال: إن قوما من مخالفيكم يزعمون أن أباك إنما سماه المأمون الرضا لما رضيه لولاية عهده. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلامه قال: كذبوا والله وفجر، بل الله تبارك وتعالى سماه بالرضا عليه السلام لأنه كان الرضي لله عز وجل في سمائه ورضي لرسوله والأئمة بعده صلوات الله عليهم صلوات الله عليهم في أرضه. قال البزنطي: فقلت له للإمام الجواد: ألم يكن كل واحد من آبائك المعبين عليهم السلام رضي لله عز وجل ولرسوله والأئمة بعده عليهم السلام؟ كل آبائك كذلك على حسب ما نعرفه؟ فقال عليه السلام: بلى. فقلت: فلما سمي أبوك عليه السلام من بينهم الرضا؟ قال عليه السلام: لأنه رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكن ذلك لأحد من آبائه عليهم السلام، فلذلك سمي من بينهم الرضا عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون والمؤمنات، فالمناسب بالإنسان المؤمن وبالإنسان المدعي بأنه من أتباع أهل البيت أن يكون مثل الإمام الرضا في سيرته وأقواله وأفعاله طيلة حياته. يعني لا ينبغي أن يقول الإنسان إن هذا لا ينبغي أن يقول الإنسان أن هذا شيعي أخو لي أصل به أحترمه وأعظمه، وأما أن ذاك سني لا يكون أخا لي ولا أحترمه ولا أكلم معه، فهذا ليس من دأب الإسلام وليس من أخلاق المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قد عمل بسيرة طيلة حياته حتى صار موردا للوفاق بين الفرق الإسلامية وغير الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، إن الثورة الإسلامية في إيران بما أن قائده العظيم الإمام الخميني قدس سره الشريف كان قد اعتقد باتحاد المسلمين وأخوة المسلمين وأخوة الفرق الإسلامية، قام من بداية أمره بالتعاون مع الأمم الإسلامية حيثما كانوا في شرق العالم وغربها، وقد اهتم بجميع اهتماماته وقدرته السياسية والاقتصادية بالدعم وتقوية العالم الإسلامي في مقابل العالم الكفر والاستكبار والصهيون. أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا رأيتم أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد اهتم بالدعم لفلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن والبحرين والسائر البلاد الإسلامية من جهة أنهم كانوا إخوانا في الدين وإخوانا في الحياة وإخوانا في المقاومة وإخوانا في مقابل الظلم والاستكبار، فلذلك أن الجمهورية الإسلامية اليوم كان أكثر علاقة بين الملل الإسلامية من الشيعة والسنة وحتى غير الإسلامية، وهذه سيرة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيتم أن أكابر المسلمين في أقصى العالم يحترمون ويعظمون في أقوالهم وأفعالهم بالنسبة إلى الإمام الخميني والسيد القائد، يحب سيد القائد ويحبون أن يجيئون إلى مرقد الإمام الخميني وزيارة السيد القائد مع شوق عظيم ومحبة عظيمة، ليس هذا أمرا جديد، بل كان ذلك في تداوم سيرة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام الخميني والسيد القائد الإمام الخامنئي قد اقتديا في قيادتهما للثورة الإسلامية بسيرة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وأحب الآن أيها المؤمنون والمؤمنات أن أعرض عليكم كلمة من أحد أجلاء إخواننا من أهل السنة بالشأن مولانا الإمام الرضا وسيرته عند مضجعه الشريف. إن ابن حبان من علماء إخواننا أهل السنة، من علماء في علم الرجال، وله كتب متعددة. إن ابن حبان بستي شافعي المتوفى سنة 354، قال في كتابه الثقات في علم الرجال في ترجمة علي بن موسى، قال: علي بن موسى الرضا أبو الحسن من سادات أهل البيت وأقلائهم وجلة الهاشميين ونبلائهم، يجب أن يعتبر حديثه إذا رضي عنه. إلى أن قال: قد زرته. أن ابن هبان في بعض الأيام في بعض الأحيان ساكن في أرض خراسان، قال: قد زرت، أي زرت قبره مرارا كثيرة وما حلت، اسمعوا هذه الكلام بدقة، وما حلت بي شدة في وقت مقامي بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله على جده وعليه، ودعوت الله إزالتها عني إلا أستجيب لي وزالت عني تلك الشدة. وقال: وهذا الشيء
جَرَّبْتُهُ مِرَارًا فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ أَمَا تَنَلَّهُ عَلَىٰ مُحَبَّةِ الْمُصْطَفَى وَأَحْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. اللہ اللهم اغفر لنا ولوالدينا.